بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض مسائل بيع الغرر. أخذنا بيع ما يسمى بحبل الحبلة، فما تفسيره؟ ما تفسير هذا البيع؟ ما هما؟ أذكر واحد. أن يبيع شيئا بثمن مؤجل. أكمل. قطعت ثلثها، بقي ثلثين. نعم، بيع الشيء إلى أجل، بثمن إلى أجل، وهذا الأجل هو أن تلد التي في بطن الناقة، يعني بمعنى تلد هذه الناقة ثم تلك التي ولدتها تحمل وتلد، فيكون المراد بحبل الحبلة أجل الثمن. أجل الثمن. تفسير الثاني. هذا الأول الذي هو الأجل. هو هذا الأول، حتى تلد ما نتجته تلك الناقة. هذا الذي ذكروه. من يوضح؟ أي نعم، أن يبيع ولد نتاج الناقة، ليس المراد الأجل، بل يكون حبل الحبلة هو المبيع بعينه، فأن يبيع ما تلده الذي نتجته تلك الناقة. وكلا البيع، والبيع على كلا التفسيرين ما حكمه؟ محرم، باطل، بيع باطل. فالتفسير الأول حبل الحبلة هو أجل، أجل الثمن، والتفسير الثاني حبل الحبلة هو المبيع. ثم ذكرنا النهي عن الملامسة والمنابذة. ما معنى الملامسة وما معنى المنابذة؟ يا عبد الرزاق، الملامسة بمجرد أن يلمس ماذا يحصل؟ يتم البيع، يعني البيع هو اللمس، فإذا لمس هذه السلعة ولو في ظلمة فهو بيع وليس له بذلك خيار. والمنابذة عند من؟ من أهل هذه الجهة؟ عبد العزيز، يعني أن يجعل نفس النبذ بيعا. وما هو النبذ؟ قلنا رمي السلعة وطرحها، فبمجرد ما يرميها يكون بهذا تم البيع. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل بقية. مسألة تتعلق بالملامسة والمنابذة، نقرأ كلام الشوكاني ثم نعود إليها. كلام الشوكاني في المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما ما في الضرع، أي أن يبيع اللبن في الضرع، وأما ما في الضرع والعبد الآبق والمغانم والثمرة حتى تصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن. فلحديث أبي سعيد المتقدم في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام سبق تخريجه في الدرس الماضي وهو حديث ضعيف من كل طرق، فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم. حديث بهذا الطول ضعيف. وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي، ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود. حديث ابن عباس أخرجه النسائي، وكذلك أخرجه الحاكم وأبو يعلى والطبراني من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود من طريق شعبة عن يزيد ابن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لجهالة هذا المولى مولى لقريش، وبقية رجاله ثقات. قال: وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم، بمعنى حتى يصلح يصير صالحا لأكله. وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر واللبن في الضرع والسمن في اللبن من حديث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده عمر ابن فروخ، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي من طريق يعقوب ابن إسحاق الحضرمي. قال: حدثنا عمر ابن فروخ عن حبيب ابن الزبير، كذا حبيب وقع في سنن الدارقطني خبيب، عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد رجاله ثقات سوى يعقوب بن إسحاق الحضرمي فهو صدوق. عمر بن فروخ وثقه جماعة من الأئمة، وثقه ابن معين وكذلك أبو حاتم ورضيه أبو داود. البيهقي غمزه في السنن، قال: ليس بالقوي، وأما الأئمة فأطلقوا توثيقه. فظاهر الإسناد أنه حسن، لأن يعقوب بن إسحاق صدوق، لكن قد خولف يعقوب في إسناد هذا الحديث. خالفه وكيع ابن الجراح فرواه عن عمر ابن فروخ سمعه من حبيب ابن الزبير عن عكرمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. أخرجه الدارقطني في السنن. وجاء أيضا موقوفا روي موقوفا على ابن عباس أخرجه الدارقطني والبيهقي من عدة طرق. قال البيهقي وهذا هو المحفوظ موقوف. أخرجه أيضا من أبي شيبة والشافعي في مسنده من طرق كثيرة عن ابن عباس موقوف عليه. وأشار البيهقي إلى أن المرفوع شاذ بقول المحفوظ هو الموقوف. فهو ثابت عن ابن عباس من قوله. قال وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه الروايات، لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. مبتاع أي المشتري. وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أنس نحوه. هذه المسألة بيع ما في الضرع والعبد الآبق والمغانم قبل أن تقسم إلى آخره، هي داخلة في بيع الغرر. بقي البيت أو بقي المسألة التي تتعلق بالمسألة الأولى، بيع المنابذة والملامسة. مما يتعلق ببيع المنابذة أيضا وبيع الملامسة، بل هو تعلق بباب الملامسة أظهر، بيع الأعمى. هل يصح بيع الأعمى وشراؤه؟ فإن الأعمى بيعه وشراؤه كبيع الملامس الذي يلمس أي في مواطن. في المغني صفحة 302 المجلد السادس ذكر لبيع الأعمى صورتين. الصورة الأولى إذا أمكنه معرفة المبيع، أن يمكنه معرفة المبيع إما بالذوق بأن يكون المبيع مطعوم شيء من الطعام يذوقه، أو بالشم إن كان المبيع مشموما. فهذا يصح بيعه وشراؤه. ولم يذكر فيه خلافا. إذا أمكنه معرفة المبيع بطعمه أو شمه هذا يصح. بقي إذا لم يمكنه معرفته شيء ليس بمطعوم ولا مشموم. فهذا في أقوال. القول الأول أنه يصح بيعه وله خيار الخلف في الصفة. سيأتي أنواع الخيار نحو 8 أنواع. خيار الخلف في الصفة يعني إذا كانت السلعة على غير ما وصفها البائع فللمشتري الخيار، لأنها اختلفت صفتها، هو اشترى منه سلعة بغير هذه الصفة. فالقول الأول قالوا يصح بيعه ويكون له خيار الخلف في الصفة، بمعنى أن إذا اختلفت الصفة عن الوصف الذي اشترى به له الخيار بردها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. زاد أبو حنيفة له خيارا آخر، قال له الخيار إلى أن يعرف المبيع، إما بحسه ولمسه أو بذوقه أو وصفه. قالوا لأن هذا الأعمى يمكنه الاطلاع على السلعة، فهو كالبصير. قالوا كما أن الأخرس الذي لا يتكلم تقوم إشارته مقام نطقه، فكذلك الأعمى يقوم منه هذه الصفات مقام نظره. وذهب الشافعي إلى أن بيع الأعمى وشراؤه لا يجوز إلا على الوجه الذي يجوز فيه بيع المجهول أو يكون قد رآه إنسان بصير، بهذا قيده. قال لا يجوز بيع الأعمى وشراؤه إلا على الوجه الذي يجوز فيه بيع المجهول. متى قلنا يجوز بيع الشيء المجهول؟ ها؟ إذا كان تبعا أو كان شيئا ماذا؟ حقيرا يسيرا. فقال بمثل هذا يجوز بيع الأعمى وشراؤه، أو يكون قد رآه إنسان بصير، أو يكون هو قد رآه في حال كونه بصيرا هذا المشتري نفسه، ثم اشتراه قبل مضي زمن يتغير المبيع فيه. في هذين الوجهين، الوجه الأول أجازه الشافعي في ما يجوز فيه بيع المجهول، الوجه الثاني إذا كان قد رآه وهو بصير ثم اشترى قبل مضي زمن يتغير في هذا المبيع، كإنسان مثلا رأى سيارة فتشها وقلبها يريد شراءها، سافر أو ذهب إلى مكان فقد بصره، وهذه السيارة محفوظة كما هي، ثم يعود يشتريها، قال يجوز لأنه قد رآها وهو بصير وهي لم تتغير. قال وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لأنه مجهول بالنسبة له، وبيع المجهول لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى أن شراء الأعمى جائز إذا أمر إنسانا بصيرا أن ينظر إليه فيلزمه البيع هذا الشراء. قال يجوز شراءه؟ وإذا كان معه إنسان بصير فجعله ينظر السلعة فإن البيع يلزم. وأقوى هذه الأقوال هو القول الأول أن الأعمى يجوز بيعه وشراؤه وله الخيار في خلف الصفة، فإذا وصف له البائع سلعة واشتراها على وصف معين ثم تبين أنها على غير ما وصفه له له الخيار في ردها، وإلا بيعه صحيح. فمثلا كما سبق الطعام يميز بطعمه، شيء المشموم يميز بشمه، الثوب مثلا يميزه بلمسه، السلعة المعينة يميزها بصفتها. وهذا أيضا مما يحتاج إليه، فيحتاج الأعمى أن يشتري لحاجته وأن يبايع. فإذن الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسائل، منها بيع ما في الضرع والعبد الآبق إلى آخره. أما بيع اللبن في الضرع أي لبن البهائم فهذا فيه خلاف على أقوال بين أهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز بيع اللبن في الضرع، وهذا قول الجمهور، قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وصح عن ابن عباس كما سبق، وكرهه بعض التابعين من تلامذة ابن عباس كطاووس ومجاهد. استدل هؤلاء بالحديث الذي ذكره الشوكاني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع لبن في ضرع، وما حال هذا الحديث؟ قلنا ضعيف، صحان ابن عباس من قوله. قالوا أيضا لأنه بيع شيء مجهول، مجهول الصفة ومجهول المقدار، فصفة هذا اللبن مجهولة ومقداره مجهول. وذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز أياما معلومة إذا عرف حلاب تلك البهيمة أي مقدار حلبها، قال مالك يجوز أياما معلومة إذا عرف حلاب تلك البهيمة لإرادة سقي الصبي، قال وهذا كلبن الضئر، الضير أي المرضع المرأة، كما أنها تعطى مالا مقابل إرضاعها، ترضع شهرا أو شهرين أو سنة، قال فكذلك هذا اللبن، لبن البهيمة في الضرع إذا كان شيئا معلوما. وأجاز بعض التابعين ذلك مطلقا، جازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة. وشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم يرجحان ما ذهب إليه مالك، وأن هذا يكون على سبيل الإجارة لا على سبيل البيع. فإن تقييد مالك بهذه القيود يدل على أنه إجارة أياما معلومة، ومعروف حلاب هذه البهيمة كم هو، يستأجرها لترضع ليأخذ من ذلك اللبن لإرضاع صبي أسبوع أو 10 أيام بكذا وكذا. قال ابن القيم: فإذا لم يحصل ذلك أي اللبن على الوجه المعتاد، إذا نقص زال، فيرجع على صاحب البهيمة بقدر ما فاته من المنفعة، يرجع صاحب البهيمة على هذا المستأجر بقدر ما فاته. وهكذا قال: لو تلفت هذه البهيمة قبل أن يستوفي حقه كذلك يرجع فيه. وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم أقرب، أن يكون استئجار لبهيمة، مثلا معلوم أن هذه البهيمة تأتي في كل يوم بلتر من اللبن، لتر واحد، صار شيء معلوم، مقدار معلوم، إلا إذا زاد أو نقص شيء، هذا شيء مجهول، يعني شيء قليل لا يحصل بمثله اعتداد. وهكذا صفة اللبن في الغالب معلومة، ليست مجهولة، صفته في الغالب معلومة. لكن هذا كما نبه ابن القيم رحمه الله يكون على سبيل الاستئجار، بحيث أنه إذا نقص من هذا اللبن على ما هو المعتاد رجع في شيء من ماله الذي يستحقه. وأما بيعه بيعا، أن يقول أبيعك ما في ضرع هذه الشاه ب100 ريال مثلا، فهذا ظاهر أنه بيع لشيء مجهول، وفقد فيه كثير من شروط البيع، فلا يصح فيه البيع ولا يجوز هذا البيع. فإذن هناك فرق بين البيع وبين أخذ ذلك لأيام معدودة على وجه الاستئجار. إذا كان على وجه الاستئجار جاز، وإلا فلا. بقي لو كان سيبيع مقدارا معينا من لبن بهيمة معينة، كان يقول أبيعك من لبن هذه الناقة 5 لترات ب1000 ريال، هذا أيضا على الصحيح جائز، لأنه بيع لشيء معلوم المقدار، وصفة اللبن في الغالب معروفة لا تختلف. فإذا كان كذلك فيجوز بيعه. بقي هنا مسألة ذكرها الفقهاء في بيع اللبن، وهو بيع لبن الآدميات. أولا، نقل ابن حزم الإجماع على جواز إعطائه بدون ثمن. قال لا خلاف أن الآدمية إذا أخذت شيئا من لبنها في إناء وأعطته طفلا يشربه أو أما ترضعه طفلها أن هذا جائز بلا خلاف. ولكن اختلفوا في البيع، هل يصح بيعه؟ على قولين، القول الأول أنه لا يجوز بيعه بل هو محرم، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومالك وجماعة من الحنابلة، قالوا لأنه شيء مائع أي سائل خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق، قالوا ولأنه أيضا من آدمي فهو كسائر أجزاء الآدمي التي لا يحل بيعها. وهناك قول آخر أن بيعه جائز، وهو مذهب الإمام الشافعي وجماعة من الحنابلة. قالوا لأنه في منفعة، وما في منفعة فيجوز بيعه. قالوا ولأنه يجوز أخذ الإيجارة عليه، أخذ العوض في الإيجارة كما في الاسترضاع، إذا أرضعت امرأة طفلا يجوز أن تعطى عوضا مقابل إجارة إرضاعها، وكذلك يجوز بيعه. قالوا ولأنه يجوز تمليكه بلا بيع كما سبق نقل عليه ابن حزم الإجماع، فإذا جاز تمليكه بلا بيع جاز بيعه، فكل ما جاز تمليكه جاز بيعه. قالوا أيضا هو لبن طاهر يحل بيعه كلبن البهيمة، وأما ما استدل به أصحاب القول الأول قالوا لأنه خارج من آدمية مائع لم يجز بيعه كالعرق، فهذا مردود بأن الشاه مثلا يجوز بيع لبنها ولا يجوز بيع عرقها، وهكذا قولهم لأنه جزء من آدمي فأشبه سائر أجزائه. قال ابن قدامة إنما حرم بيع العضو المقطوع من الآدمي لأنه لا نفع فيه، وهذا القول الثاني صححه ابن حزم وكذلك ابن قدامة في المغني. وهو الصحيح لمن سبق من الأدلة. لكن هنا تنبيه مهم، وهو أنه لا بد من ضبط ذلك كما يضبط في الرضاع، لئلا يلزم على ذلك اختلاط الأنساب. فإن في بعض المستشفيات الآن، بعض المستشفيات المتطورة، هناك بنك للبن الآدميات، كل من جاء يبيعونه منه، هذا في ضرر، هذا في أن الإنسان الطفل قد يشرب من لبن امرأة وهو لا يدري من هي، فتكون أما له من الرضاعة، بل ربما قد يشرب من لبن 10 نساء ولا يدري منهن، يذهب يتزوج بعد ذلك ببنات تلك المرأة وهن أخوات له. هكذا قد يأتي طفل آخر يشرب من ذلك اللبن، يشترى له منه وينمو عليه ويصير أخا لمن شرب قبله من ذلك اللبن، من لبن تلك المرأة، ولا يدري عنه شيئا. فإذا كان هذا جائزا لا بد من ضبطه، والصحيح أنه جائز، ولكن لا بد أن يضبط ذلك كما يضبط باب الرضاع، بأن يعلم من الذي رضع من لبن هذه المرأة، من الذي اشتراه، ومن الذي رضع معه، وإلا فهو جائز، كما يجوز دفع الإيجار عليه يجوز شراءه. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة وقريب منها، ويتعلق أيضا بحبل الحبلة ولكنه في صورة أخص، بيع الحمل في البطن، ولو الحمل الموجود غير الحمل الذي ليس موجودا بعد، بمعنى هناك ناقة حامل يقول أبيعك ما تلد هذه الناقة، فهذا البيع لا يحل بالإجماع. ولا خلاف في أنه بيع فاسد، لأمرين: الأمر الأول أنه مجهول، لا تعلم صفته ولا حياته، قد يكون حيا أو ميتا، قد يكون ذكرا أو أنثى، قد يكون صحيحا أو مشوها، مجهول. والأمر الثاني لأنه غير مقدور على تسليمه، ثم ذكر سيأتي إن شاء الله مسألة بيع العبد الآبق وما يليه. أخ يقول: الدم الذي يأتي على الطفل حين يولد هل هو نجس؟ كان المراد دم الذي يكون من دم الطلق، من دم النفاس، فهو نجس. أخ يقول: بعت شاة حاملا بمبلغ 40,000 مع العلم أنها إذا كانت ليست بحامل يكون ثمنها ما يقارب 20,000، هل يصح هذا البيع؟ نعم يصح، لأنه الحمل الذي في بطنها بيع تبعا، وإنما المحرم أن يباع الحمل استقلالا، لأن يقول أبيعك هذه الشاة 20,000 والحمل الذي في بطنها 20,000، هذا حرام. لكن لو قال هذه الشاة كلها 40,000 لأنها حامل ستلد، هذا جائز. أخ يقول: هل يوجد كتاب يجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها؟ أنا لا أعلم كتابا يجمع كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، من الذي استوعب كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جمعها؟ لكن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة في كتب هي أمهات ودواوين في الإسلام، محفوظة. أخ يقول: هل يجوز أن تذبح في يوم العيد شاة عوراء؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، ومنها العوراء البين عورها. أخ يقول: ما هو القول الصحيح في من يموت على الشرك الأصغر؟ هل هو تحت المشيئة أم لابد أن يعذب؟ الشرك الأصغر الصحيح فيه أن صاحبه تحت المشيئة، والأصل أنه إذا أطلق الشرك في القرآن فالمراد به الشرك الأكبر. هذه إطلاقات الشرك في القرآن، فيكون الشرك الذي لا يغفره الله ولا بد فيه من توبة هو الشرك الأكبر. وقد ألف الأخ مأمون رحمه الله كتابا في ذلك، رسالة مختصرة في بيان هذه المسألة، هل الشرك الأصغر مما يشمله قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو هو داخل تحت مشيئة الله؟ أخوني، ينبه أن هناك طلاب جدد يحتاجون إلى ترتيب في حلقات. نعم، إن شاء الله قد نبهنا الإخوة، إن شاء الله يكون ترتيبهم من يوم غد، ويحتاجون عناية وتعاون من سائر المدرسين.